الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو معاك كتابك المقدس ويريت يبقى معاك، بدعوك تفتح معايا رسالة يعقوب أصحاح 1. هنبتدي نتأمل في رسالة يعقوب. احنا شفنا مواضيع مختلفة من كلمة الله، شفنا كلمة الله بتقول لنا ايه عن مواضيع كنا شايفين انها أساسية في فهمنا لكياننا ككنيسة ورايحين فين ككنيسة. لكن في الأيام اللي جاية عايزين نتنقل لدراسة متأملة منظمة لأصفار الكتاب المقدس. ممكن حد يقول لي ليه ما تخلينا نتكلم عن مواضيع لذيذة زي كيفية إدارة أموالك أو إزاي تربي أولاد في سن المراهقة أو تربية الأطفال الصغيرين؟ ليه ما تكلمناش عن مواضيع زي نعمل إيه في أزمة الرعاية الصحية في البلد وهكذا؟ والحقيقة المواضيع الخفيفة دي بتجذب جماهير من الناس، لكن نعمل ايه لما نلاقي شعب الله جاي بيقول احنا عايزين نعرف الرب بجد؟ الخطورة في اننا ننقي مواضيع من هنا وهناك هو اننا بنهمل اماكن في الكتاب المقدس فيها كلام بيواجهنا بحقيقتنا، بيغيرنا بشكل احنا مش مستعدين ليه. وحتى الأماكن اللي بنحب نروح لها في الكتاب بنلويها أو نعملها على مقاسنا عشان تناسب ذوقنا وتناسب اللي عاجبنا، وفي السكة بنلاقي عندنا صورة عن المسيحية محورها الإنسان، وده عكس اللي بيحصل لما كلمة الله بتقوم بعملها وإحنا بنروح ليها. الله بيفهمنا هو مين، وفي السكة الله بيعمل اللي وعد إنه يعمله في الكتاب. الرب بيغير قلوبنا وحياتنا فتكون على صورة يسوع، فنبقى أباء وعندنا أولاد مراهقين أو عندنا أطفال صغيرين أو بنحاول نتصرف في أمورنا المادية وعايشين في ثقافة مليانة مواضيع وأسئلة، نبقى بنعيش لمجد الله وسط كل الأمور دي. عشان كده خلونا واثقين إن الله كان عارف بيعمل إيه لما عمل الكتاب المقدس وحط فيه الأصفار دي، فتعالوا نتأمل فيها وخلونا نطلب من الله إنه يعمل فينا وإحنا بندرس كلمة الله بانتظام، ويشكل في شعبه هنا فيجذب ناس تانيين لشخصه ونكون شعب مقصور بمعرفة ومحبة الرب. طب ليه يعقوب؟ من بين كل الأصفار اللي ممكن نتأمل فيها إشمعنا يعقوب؟ وعايز أشارككم بكام سبب ليه أنا أؤمن إن الروح القدس بيقودنا في الوقت ده كجماعة مؤمنين إننا ندرس رسالة يعقوب. عايز أديكوا خلفية بسيطة عن الرسالة. الرسالة دي كتبها يعقوب اللي أغلب الناس بيعتقدوا إنه كان من إخوة يسوع. هو ده يعقوب اللي كتب الرسالة دي. مكتوب في الأعمال 15 و 21 إن يعقوب كان قائد خصوصا في كنيسة أورشليم. فاكرين الأعمال 8 بعد ما استفانوس اترجم؟ اتشتتت كنيسة أورشليم في كل مكان في اليهودية والسامرة نتيجة للاضطهاد، والكلام ده هنلاقيه من الأول خالص في الرسالة. يعقوب 1:1 بيقول: يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتات. الأغلب هنا إن الرسالة مكتوبة لليهود المسيحيين اللي من المحتمل إن أغلبهم كانوا على صلة بكنيسة أورشليم، كانوا بيعدوا بوقت صعب نتيجة للاضطهاد. عشان كده الفقرة اللي هنتأمل فيها النهاردة بتتكلم عن الصعوبات والتجارب اللي بنمر بيها. عايز أقول لكم على سببين ليه أنا أعتقد أن الرب عايزنا نتأمل في رسالة يعقوب النهاردة. أولاً عشان نعرف العلاقة بين الإيمان والأعمال. من ناحية يعقوب بيتكلم عن الإيمان 14 مرة في السفر بتاعه، فنقدر نقول أنه بيقول متوسط 3 مرات في الأصحاح تقريباً. كل شوية بنلاقي موضوع الإيمان بيتكرر، لكن بنلاقي كمان موضوع الطاعة وأعمال الإيمان موجودين في الرسالة كلها. اكتبوا اللي هقوله ده. من 108 عدد في رسالة يعقوب في 59 وصية مختلفة، يعني وصية كل عددين. الطاعة موجودة في كل مكان في الرسالة، وده شيء مهم. احنا عايشين في عصر أول ما نبدأ نتكلم عن الطاعة لوصايا أو قوانين الله تلاقي الناس يصرخوا على طول ويقولوا انت ناموسي ويمشوا ويسبوك. ما تتكلمش عن الأعمال. المسيحية مش انك تعمل كذا وكذا وكذا، لكن يجيلنا يعقوب ويقول لا، هي كده، ما ينفعش تسمع الكلمة بس، لازم تنفذها كمان. ومكتوب في أصحاح 2: لو ما عندكش أعمال يبقى ما عندكش إيمان، يبقى إيمانك ميت. ما كانش هينفع يعقوب مع الناس بتوع اليومين دول. ما عندكش ناس كتير من بتوع كنيسة يعقوب اليومين دول. لازم نكون حريصين وإحنا بنتكلم عن العلاقة بين الإيمان والأعمال، لازم نفكر في الإيمان والأعمال بطريقة كتابية سليمة. ورسالة يعقوب بتقدم لنا تحدي هنا، لكن اللي عايزين نعرفه من الأول إنه من عدم النضوج إننا نفصل بين الإيمان والأعمال. وأقدر أتجرأ وأقول اللي موجود في يعقوب 5:1 ما ينفعش تفصل الإيمان عن الأعمال، لأنك ما ينفعش تمتلك حاجة من غير التانية، الاتنين مع بعض. طب إزاي يمشوا مع بعض؟ وهو ده اللي يعقوب هيقدمه لنا، وده سبب إننا سمينا السلسلة دي الإيمان العامل. الموضوع فيه شوية لعب بالألفاظ بطريقتين من وجهتين. الإيمان العامل معناها الإيمان العملي، لازم الإيمان يتحط في صورة عمل، لكن في معنى تاني كمان، الإيمان العامل بمعنى الإيمان الفعال، الإيمان بينفع فعلا، الإيمان شيء قيم جدا وبيعيش فينا. يبقى عندنا هدفين، إننا نعرف العلاقة بين الإيمان والأعمال، وثانيا عشان نكتشف أثر الإيمان على كذا حاجة. أولا الحياة في العالم، في أمور عملية كتير بنشوفها في رسالة يعقوب، تجارب، فقر، غنى، المادية، المحاباة، العدل الاجتماعي، اللسان، نتكلم إزاي ونقول إيه، نصلي إزاي، نعمل إيه لما نكون مرضى، والحكمة. في أمور عملية كتير مالية الرسالة، فيعقوب هيورينا إزاي الإيمان يبقى حي في حياتنا. صعب إنك تلاقي التكوين البنائي بتاع الرسالة، لأنك بتتنقل من موضوع عملي للي بعده على طول، لكن هنا عايز أخدكوا لخطوة أعمق. يعقوب مش بس بيورينا إزاي الإيمان يبقى واضح في حياتنا في العالم، لكن عايز أطبق الكلام ده علينا إحنا. هتأمل في رسالة يعقوب عشان نشوف أثر الإيمان على الحياة في مدينتنا. أقول لكم ليه عايز أكد على النقطة دي. أنا قضيت أسبوع في أوروبا مع إخوة وأخوات رائعين بيخدموا الرب في كل أنحاء أوروبا. مش عارف تعرفوا ولا لأ، أن في أوروبا النهاردة في 24 بلد ما فيهاش أكتر من 1% مؤمنين إنجليين. أقصد بمؤمنين إنجليين إنهم مسيحيين مؤمنين بالإنجيل، مش مجرد مسيحيين بسبب التقليد أو الهوية الاجتماعية والسياسية. المؤمنين بالإنجيل أقل من 1%، 11 بلد منهم فيها أقل من 2% مؤمنين. الإنجيل عزيز في أماكن كتير في أوروبا، وحط عليهم بلاد وسط وجنوب وشرق آسيا اللي فيها مئات ملايين الناس اللي عمرهم في تاريخهم ما سمعوا بشارة الإنجيل. بسمع في أماكن كتير وناس كتير بيقولوا كنيسة بروك هيلز بقت مركزة بزيادة على العالم، أو كنيسة بروك هيلز بقت مشغولة بالإرساليات زيادة. يا إخوة ويا أخوات، إحنا عندنا الإنجيل وهم لأ، إحنا عندنا الإنجيل هم ما عندهمش. ما عندهمش، لازم نركز على العالم، تبقى خطية لو ما عملناش كده. إحنا ما بيجيش في بالنا الكلام ده، بيتهيأ لنا إن العالم كله زينا، بيتهيأ لنا إن الناس كلها تقدر توصل للإنجيل. لا، ما عندهمش، مش هيقدروا يشوفوه إلا لما إحنا اللي نوديه لهم. هيوصل لهم إزاي؟ رومية 10، الناس المحرومين من الإنجيل مش موجودين على بال الكنيسة في أمريكا ولا بصلهم. وأنا مقتنع من كلمة الله وبصفتي راعي إن علي مسؤولية إني أخلي الشعوب المحرومة دي على بالكو دايما، لكن أنا عارف إن في خطر دفين هنا، إننا لما نتكلم عن العالم بالشكل ده ألاقي ناس بيقولوا أنتوا مش مهتمين بالمدينة، مش مهتمين باحتياجات الناس اللي هنا. بصفتي راعي الكنيسة دي مش ممكن أكون عايز الكلام ده يكون حاصل بيننا فعلا، بس الناس هيفضلوا يقولوا الكلام ده، لكن اللي أنا عايزه يحصل بيننا هو اللي قاله أوزوالد سميث: النور الذي يشع إلى أبعد مكان يشع أكثر في البيت. عايز الكلام ده ينطبق على كنيسة بروك هيلز، إننا نكون كنيسة مكرسة تكريس شديد لإعلان الإنجيل لأقصى الأرض، ويكون ده باين على إعلان الإنجيل في مدينتنا. عايزين ندرس رسالة يعقوب عشان نشجع اللي هيحصل لما يكون إيمانكو حي في المدينة، وعايزين ندرس الرسالة دي ونصلي إن الرب ياخد إيمان كنيسة بروك هيلز ويقود ناس كتير من كل أنحاء المدينة للمسيح، يقود ناس كتير من كل أنحاء المدينة يشوفوا مجد المسيح نتيجة الإيمان، وبنعمة الله يدينا ككنيسة نشوف الكلام ده بيحصل بينا وبنعيش عشان امتداد رسالة الإنجيل، ويكون إيماننا حي هنا وهناك. الرب يحقق كل ده. وأنا متردد، عايز أنط لقدام لأن في نص كتابي وحاجات كتير أنا حاسس إن الرب عايز يعملها بينا، ممكن يكون ليها تأثير عميق على مدينتنا، لكن لازم أقاوم الإغراء ده، هلتزم بالمكان اللي احنا فيه دلوقتي. تعالوا نشوف يعقوب 1:2، بصوا هنعمل إيه؟ هنتأمل النص الأولاني ده من الأصحاح الأول، والأفكار الرئيسية اللي هنشوفها في الرسالة موجودة هنا، اللي أهمها التجارب والإغراءات. ليه بنواجه تجارب وإغراءات؟ إزاي نواجه التجارب والإغراءات؟ قبل ما نقرأ الفقرة دي، عايزكم الأول تعملوا دايرة على شوية كلمات في الفقرة هتشكل مفهومنا ليها. عايزكم تشوفوا إزاي إن الفكرة دي موجودة قدام عينينا من البداية. فعدد 2، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. حط دايرة على تجارب هنا، وبعدين في عدد 12 مكتوب طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. حط دايرة على تجربة هنا، حط دايرة على تجارب وتجربة هنا. الكلمتين دول عاملين زي جانبين، وعندنا فقرة بينهم هنقراها دلوقتي. وفي عدد 13 بيقول إذا جرب، حط دايرة على جرب. هنلاقي الكلمة كتير في عدد 13 و14 بطرق مختلفة، اعمل دايرة كل ما تشوفها. لا يقول أحد إني أجرب من قبل الله، اعمل دايرة هنا، لأن الله غير مجرب بالشرور، ودايرة هنا، وهو لا يجرب أحدا. عدد 14، ولكن كل واحد يجرب، اعمل دايرة على كل كلمات التجربة هنا. أنا بقول لكم تعملوا دوائر على الكلمات دي، لأنها في اللغة الأصلية للعهد الجديد كلها كلمة واحدة ومن أصل واحد. الكلمة موجودة على هيئة اسم في عدد 2 و12، وعلى هيئة فعل في عدد 13 و14. هي نفس الكلمة كل مرة، لكن في فرق في بعض الترجمات بين الفقرتين. بيبدأ من عدد 13 يقول إنها إغراءات، وهنشوف من سياق الكلام ليه في فرق بين الفقرتين، واللي هنكتشفه إن التجارب والإغراءات ليها علاقة شديدة جدا بالإيمان، وطريقة تعاملنا مع التجارب والإغراءات بتقول كل حاجة عن إيماننا. لو أقدر ألخص الفقرة اللي هنقراها دلوقتي في جملة واحدة هقول كده: مفيش مفر من التجارب والشدائد والإغراءات في حياتنا، والله هو اللي قصدهم عشان يعمق إيماننا. بالنظرة دي تعالوا نتأمل في عدد 2. يعقوب بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره وفني جمال منظره. هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لا تضل يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أب الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. التجارب والإغراءات. عايز أوريكو شوية حقائق تساعدنا نفهم إزاي نستخدم الإيمان في التجارب والشدائد في حياتنا. أول حقيقة، الله هو المسيطر على كل تجاربنا. أقول لكم أقصد إيه بالكلام ده. اللي يقصده يعقوب في الفقرة دي، التجارب عمرها ما كانت خارج نطاق سيطرة الله، التجارب طول عمرها تحت سيطرة الله. الله هو المسيطر القدير اللي بيحقق خططه عن طريق التجارب والشدائد. عايز أقول لكم حاجة بسرعة عشان تفتكروها، كنا قلناها قبل كده لكنها منتشرة قوي اليومين دول، كل ما كلمة الله بتتكلم عن الموضوع ده ببقى عايز دايما أقول لكم ما تتخدعوش بالهرطقة المنتشرة اليومين دول اللي بتقول قول اسم الحاجة وامتلكها، الصحة والثروة، ولو هتتبع الله هتمتلك الرفاهية على الأرض. ده تجديف الموجود هنا في يعقوب واحد، إنه بيكتب لمجموعة من الناس أغلبهم فقراء وتشتتوا وانفصلوا عن بعض بسبب الاضطهاد، وهو هنا بيشجعهم ويقول لهم وسط اللي انتوا فيه ده احسبوه فرحا، ما قال لهمش زودوا إيمانكوا لأنكوا عملتوا حاجة غلط، احسبوه فرحا. عايزين نكون أمنا، خلونا نفكر بهدوء شوية، هل أنا الوحيد اللي ما كانش نفسه يلاقي الفقرة دي في الكتاب المقدس؟ احسبوه فرحا. لما تيجي عليك تجربة حط على وشك ابتسامة وقول إنك مبسوط. الكتاب المقدس بيقول كده بجد، وعلى فكرة الحقيقة دي من أكتر الحقائق الدقيقة الضرورية للنضوج في الحياة المسيحية، لحياتنا في المسيح. الموضوع مش مجرد سعادة مؤقتة عاطفية لما تكون الدنيا بتتهد على دماغنا. احسبوه دي وصية، دي وصية أمر، احسبوه ده فعل أمر مخصص للتفكير. الموضوع مش أحاسيس على قد ما هو احسبوه، خلوا أذهانكوا تعتبر تجاربكوا على إنها فرح نقي. إيه الجملة دي؟ فرح نقي، فرح كامل. بس عايز أطلب منكوا طلب بالنسبة للتجارب ويعقوب واحد، مش لازم تكون دي أول حاجة تقولها لحد بيمر بحالة حزن، اتفقنا؟ مش ممكن يكون واحد حياته محطمة وجاي يشاركك فأنت تقوله اعتبره فرح يا أخي، أو واحدة جاية بتبكي وتشاركك بألمها فتقول لها ده فرح نقي يا أختي استمتعي بيه. لا، فاكرين يوحنا 11 لما مريم ومارثا جم للرب لما أخوهم لعازر مات؟ ما قال لهمش في الأول الله ليه هدف من كل ده؟ والله كان فعلا ليه هدف، وكان ممكن يسوع يقول لهم كده، لكن أول حاجة عملها إنه عزاهم وبكى معاهم. إذن الحقيقة دي بتأثر على نظرتنا للتجارب. احسبوه فرحا لما تواجهوا تجارب من أي نوع، تجارب كبيرة أو صغيرة. وقع في إيد الكلام ده، هو طويل شوية لكن عايز أقراه لكم لأنه كلام ينطبق علينا. اسمعوا الكلام ده وانتوا بتفكروا في التجارب من كل نوع. كان هناك طالب في آخر سنة في دراسته الثانوية يعيش في توتر، لقد أصبح بعد طول انتظار الملك المتوج على المدرسة، المميز في كل شيء، لكن كانت الصفوف الدراسية لا تزال طويلة ومملة، وما زالت الواجبات المنزلية مهلكة، وما زال يواجه في البيت عقوبة الحرمان من الخروج. فنظر حوله وتساءل، هل هذا هو ما كنت أصبو إليه طول حياتي؟ من المؤكد أن هناك المزيد، لقد ضجرت من المدرسة ومن الكتب، ضجرت من المدرسين والنظرات السيئة، لقد مللت من غرفتي وأمي وأنشطتي، لا أطيق الانتظار حتى أخرج من نمط حياتي حتى أقوم بعمل آلاف الأمور، عندما أتخرج ستنتهي ضيقاتي. فذهب الشاب للجامعة، لقد أصبح حرا، لكن ها هو يتخصص في الكيمياء ويتواجد أغلب الأوقات في المعمل ويعمل دواما مؤقتا ليغطي نفقاته، وفي سنته النهائية أصبح لديه صديقة جدية، ابتدأ يفكران في الزواج لكنهما لم يقضيا وقتا سويا بالكفاية حتى يكونا متأكدين من مشاعرهما. ثم حصل على وظيفة في دالاس بعيدا عن حبيبته 800 ميل، وكانت هي تعمل مدرسة للصف الثالث. كان ابتعادهما عن بعضهما يشعل قلبيهما، وعملا باجتهاد ليكونا جديرين بوظيفتيهما الجديدتين، لكنهما كانا يشعران بالوحدة وضجرا من تقبيل التليفون كل ليلة قبل النوم. قررا أن يتزوجا، وعندما نظر كل منهما في عيني الآخر قال أنهما سيعيشان سويا للأبد، سريعا ما ستنقضي شدائدنا. أتى شهر العسل ثم انقضى، وسكن في شقة صغيرة. في أول يوم عمل له أخذ حماما وبدأ يحلق لحيته، لكنه لم يقدر أن يرى وجهه من الجوارب النسائية المتعلقة على المرآة حاجبة الرؤية، هذا بالإضافة لطريقة صرفها للمال، وهي لا تزال تتوقع منه أن يعبر عن حبه لها بالورود والمواعيد الغرامية. فقال في نفسه: ماذا تعنين أنك تريدين تعبيرا عن الحب؟ لقد تزوجتك، لماذا تريدين هدايا رمزية؟ وبالطبع كان هو أيضا يسبب لها بعض الضيق، فهو يأكل على المائدة بنفس طريقته عندما كان مع رفاقه. عندما ينام يتحرك في السرير وكأنه يعيد تمثيل مباراة طويلة في الأولمبياد، وفي النهاية سوي الأمور معا، انتهت هذه التجربة، وأصبح الآن يريدان الإنجاب، لكن مرت سنة ومرت سنتان بلا فائدة. وعندما كان يتحضران للذهاب للطبيب إذا بها تحبل، فقال: ها قد انقضت شدائدنا، لن أقص عليكم متاعب الحمل من غثيان وتقلبات المزاج، فلنقفز ونتخطى 8 أشهر. لقد رزق ببنت في صحة وعافية، تركت الأم والبنت المستشفى وقضي ليلتهما الأولى بالمنزل. كانت الطفلة نائمة وكان الوالدان في السرير يفكران: إن زواجنا قوي وبنتنا في المنزل، على أقل قدر لقد تجاوزنا الشدائد. ثم ذهب لينام، وفي لحظة استيقظ كانت البنت تبكي. لماذا؟ إنها جافة وليست جائعة، إنها تبكي بلا أي سبب. ها قد بدأت متاعب التربية. في كل مرحلة من مراحل الطفولة يقول الآباء لأنفسهم: ستكون المرحلة القادمة أسهل. عندما نقدر أن ننام ليلا، عندما تقدر الطفلة أن تفهمنا ونفهمها، عندما ننتهي من الحفاظات ستكون الأمور أسهل. عندما يكبر الأطفال ليدخلوا المدرسة ستتمكن الأم من الحصول على قسط من السلام والهدوء. عندما يقدرون أن يعتمدوا على أنفسهم أكثر، عندما يقدرون أن يقودوا السيارة ولا نقضي الساعات نوصلهم لمباريات الكرة ودروس الكلارينيت، نعم، عندما يقدرون على قيادة السيارة ستنتهي شدائدنا. عندما يذهبون للجامعة ويتوقفون عن التذمر من معاقبتهم بعدم الخروج، ونتوقف عن التساؤل أين هم، قد لا يأتون أبدا، لكننا على الأقل لن ندري بهذا، ستنتهي حينئذ تجاربنا. والعمل لا يفرق شيئا، لا تنتهي التجارب، لا تستقر الأمور أبدا. إن كان الاقتصاد منتعشا والشركة تزداد في النمو ويحترم الناس أعمالنا، فهناك الكثير من العمل، تكون شدائدنا هي العمل الزائد والإرهاق. إن كان الاقتصاد راكدا أو لا توجد كفاية من الأعمال، يكون الاقتصاد متدنيا وتكون الوظائف على المحك وتستمر الشدائد بعد التقاعد. نفتقد لصحبة العمل والاحترام والصداقة التي في العمل. يصبح لدينا الكثير من الوقت، تظهر مشاكل الصحة على السطح، ونتساءل إن كنا قد وفرنا ما يكفي من المال لننفقه في 20 سنة التالية، من طفولتنا بالمنزل وحتى تقاعدنا بالمنزل لا تنقطع الشدائد. حد شايف نفسه في الكلام ده؟ في أنواع كتير من التجارب، في حاجات صغيرة بتحصل كل يوم، وفي تجارب مأساوية مدمرة بتبقى أكبر من أي تجربة تانية شايفينها صغيرة أو كبيرة. هل يعقوب بيتكلم جد؟ هل الكتاب المقدس فعلا بيقول لنا نعتبر الموضوع فرح حقيقي؟ إزاي الكلام ده؟ إزاي الكتاب المقدس يقول الكلام ده؟ وهنا عايز أوضح حاجة، وهي إن يعقوب مش بيقول إن التجارب في حد ذاتها فيها فرح، لكننا بنفرح بيها لأنها تحت سيطرة الله القدير اللي بيستخدمها عشان يحقق خطته. والرب بيحقق إيه؟ بصوا عدد 3، هتلاقوا يعقوب بيستخدم كلمة عالمين اللي معناها لأنكم عارفين، وبيبتدي من هنا لآخر الرسالة، وفي عدد 12 يقول لنا الله بيعمل إيه في التجارب. أولا في التجارب بنتعلم نبقى على صورته أكتر. عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. هو ده أول هدف هنا في يعقوب 1، وهو في الواقع هدف رسالة يعقوب كلها، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. بصوا، هدف الله لحياتنا لكل واحد فينا هو النضوج في المسيح. هدف الله في حياتنا هو إننا ننمو في صورته وفي معرفة شخصه. هيجي اليوم وكل مؤمن هيقف أمام الله القدير، والهدف هو إنه يجهزك من دلوقتي لليوم ده. هدف الله هو إنك تزداد في التشبه بصورته، إنه يعلمنا هو مين. لكن المشكلة اللي بتطلع لنا بالنسبة للتجارب لما ما يكونش هو ده هدفنا إحنا كمان، لأننا لازم نكون أمناء ونحط كل حاجة قدامنا. أغلب المرات لما أنا وإنت ندخل في تجارب بيبقى هدفنا إننا نخرج منها بسرعة على قد ما نقدر، مش كده؟ بيبقى هدفنا إننا نعدل الظروف، إننا نخلي كل حاجة ترجع زي ما كنا عايزينها، زي ما كنا مخططين ليها، زي ما أفكارنا بتقول لنا. ولو هو ده هدفنا وقت التجربة هنفضل عايشين دايما في خيبة أمل، في قلق على طول، في اضطراب على طول، ومش هنتمتع بالفرح أثناء التجربة. لكن لما يكون هدفنا في الحياة إننا نعرف الرب ونكون على صورته، فمهما كانت التجربة عميقة ومظلمة هنعرف إننا هنحقق هدفنا. هيتحقق. الرب عايز يعلن لنا عن نفسه، عايز يخلينا ناضجين وكاملين في معرفته وننمو في تشبهنا بصورته. فكروا في الكلام ده. لو فكرت في تجربة في حياتك دلوقتي، ممكن تكون كبيرة أو صغيرة، فكر فيها دلوقتي. إيه الهدف اللي عايز تخرج بيه من التجربة دي؟ لو هدفك هو إنك تعدل الظروف، لو هدفك إنك تلف حوالين الموقف، الحقيقة إن ده ممكن يحصل، وفي الغالب مش بيحصل، وبالتحديد مش بنفس الطريقة اللي كنت عايزها. وحتى لو اتحل هتحصل حاجة تاني فوقيه. لكن لو بصيت على التجربة اللي في حياتك سواء كانت كبيرة أو صغيرة وقلت يا رب أنا عارف إن في ظروف صعبة حاليا، لكن أكتر حاجة عايزها هي إني أعرفك أكتر. دي نظرة للحياة مختلفة اختلاف كامل. ده أسلوب حياة مسيحي متميز، الفرح وسط التجارب. بصوا إيه هي الفكرة. هتبقى التجارب فرح لما يكون الرب هو هدفنا. خدتوا بالكوا؟ هتبقى التجارب فرح لما يكون الرب هو هدفنا. لما نكون مؤمنين إن معرفة الرب وعلاقتنا الحميمة معاه فيهم كل الشبع، هتبقى التجارب اللي بتخلينا نثق في الرب ونعتمد عليه وندور عليه حاجة حلوة فعلا، فرح. مالكوم ماجريدج قال كلام أحسن من أي حد تاني. على عكس المتوقع ماجريدج قال: أنا الآن أنظر لخبرات كنت أظنها في وقتها مدمرة ومؤلمة برضا خاص. حقا أقدر أن أقول بصدق تام أن كل ما تعلمته في 75 عاما التي عشتها في هذا العالم، إن كل ما أسهم في زيادة خبرتي وجودتي أتى من خلال الصعوبات لا السعادة، سواء ما كنت أسعى وراءه أو ما أدركته. الكلام ده مش هيشجعنا لو كان هدفنا إننا نخلص من الظروف دي، مش هنحس بتشجيع لو ما كانش ده هدفنا. لكن لو كان هدفنا هو التعمق في معرفة الله والنمو في التشبه بصورته، وتكون التجارب بتدفعنا للهدف ده، هنقدر نعتبرها فرح. مش هتبقى شوية أحاسيس متقلبة بنحس فيها بالسعادة في التجربة. مكتوب في العبرانيين أصحاح 12: يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. الكلام غريب، إزاي يا يسوع تستحمل الصليب بفرح؟ لأنك عارف إنك بتستهين بالخزي، وهيجي اليوم وهتقعد عن يمين الآب. هي دي الطريقة. لما يكون الرب هو الهدف هتبقى التجارب فرح. حتى الصليب ممكن يكون فرح لو كان الرب هو الهدف. في التجارب بنتعلم نكون على صورته. الحياة المكتوب عنها في يعقوب 1:3-4 مش ممكن نحصل عليها إلا لما يكون الرب هو مركز حياتنا، مش تحسين ظروفنا أو إننا ناخد اللي نفسنا فيه. ثانياً بنتعلم نثق في حكمته. مكتوب في 5: وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة، ودي طريقة يعقوب إنه يفكرنا إننا ما وصلناش أبداً للحكمة، إحنا محتاجين حكمة، عشان كده هنطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. اتكلمنا عن حكمة الله قبل كده، اتكلمنا عن حكمتنا بالمقارنة بحكمته، وقلنا إن الحكمة مبنية على شوية عوامل مختلفة. إحنا نقدر ننمو في الحكمة لو كان عندنا نمو في 3 عوامل مختلفة. 1، المعرفة. قلنا الكلام ده قبل كده، كل ما بقى عندنا معرفة أكتر كل ما بقت حكمتنا أكبر. إحنا ساعات بناخد قرارات غير حكيمة لأن ما عندناش المعرفة الكافية. لو كنت عارف ما كنتش خدت القرار الفلاني. المعرفة. ثانياً النظرة. لما ناخد قرار ونلاقيه غلط في الآخر بنقول لو كنت شفت الأمر من الزاوية دي ما كنتش عملت كده. ما عندناش وجهة النظر السليمة، نظرتنا محدودة. وثالثا حكمتنا بتكبر مع الخبرة. الحكاية عاملة زي الخطوات اللي بناخدها في تربية الأولاد. أنا عمري ما مريت بالموقف ده، مش عارف إيه اللي بيعمله ده، مش عارف أعمل إيه دلوقتي، عمري ما شفت الكلام ده. يبقى لو مفيش خبرة مفيش حكمة. الفكرة هي إن حكمتنا محدودة لأن معرفتنا محدودة ونظرتنا محدودة وخبرتنا محدودة. وهنا عندنا وعد من أكتر الوعود المجيدة المعزية المشجعة في العهد الجديد. الله بيقول لو ما عندكش حكمة أطلب مني وأنا هديلك بسخاء ومن غير ما عيرك. أي حد يطلب، فكر في الكلام ده، الله بحكمته ده عنده كل المعرفة، مفيش حاجة تخفى على الرب. عمره ما قال ما كنتش عارف كذا أو ما قدرتش أعمل كذا، لا عمره ما قال كده، ده شايف كل حاجة، ومش بس في الحاضر، ده شايف تأثير كل حاجة في الأبدية، عنده نظرة أبدية وخبرة ملهاش حدود. الرب هو أمس واليوم وإلى الأبد، الرب سبقنا للمستقبل، والرب اللي عنده كل المعرفة والنظرة الأبدية والخبرة اللي ملهاش حدود بيقولك وبيقولي أطلب مني وأنا هديلك. ده كلام جميل، بس الإجابة دي مش سهلة. الموضوع مش تصليح سريع، الموضوع مش بيبقى إن الظروف تتعدل بسهولة وكله يبقى تمام، لا. الرب هنا بيقول في وسط التجارب قرب مني، ما تشكش. ممكن يبقى إيمانك ضعيف، لكن ما تشكش إني صالح وحكيم وهديلك حكمتي لما تمشي معايا. والدي كان أكتر راجل حكيم أنا شفته في حياتي، مستعد أقدم أي حاجة عشان أقعد أتكلم معاه مرة واحدة تاني. كنت هقعد معاه قعدة طويلة لأني عندي أسئلة كتير جدا وحاجات عايزة أتعلمها في حياتي. كنت دايما أسأله أسئلة صعبة وأقعد بعد كده أسمعه، بس بعد كده شفت يعقوب واحد وفهمت إن عندي حاجة أحسن بكتير جدا. إله الكون بيقول لي وبيقول لك وبيقول لكل واحد فينا أطلب مني وأنا هدي لك حكمة ومعرفة وفهم وخبرة. مش معنى كده إنك هتفهم كل حاجة، لكن الفكرة هي إن الله قاعد مستني يدي لك حكمة في التجارب اللي هتعدي فيها. هل شفت قبل كده حد ممكن تكون عشت معاه في أوقات صعبة وأخدت قرارات معينة وفي الآخر طلعت القرارات دي فعلا قرارات صح؟ ويمكن في الأول ما كنتش واثق فيه، بس بالأيام ابتديت تتعلم تثق في قراراته. لو مريت في صعاب مع حد معين لوقت كافي ولقيته بياخد قرارات حكيمة، فلما تعدي في تجربة جديدة تروح تقوله أعمل إيه في الموضوع ده؟ هي دي الفكرة يا إخوة ويا أخوات. الله صح وطول عمره صح، وهو معاك وسط التجربة. الفكرة في التجارب هي أننا كل ما نمر بتجارب أكتر سواء كبيرة أو صغيرة بنتعلم نثق في حكمة الله أكتر، بنتعلم ننمو في التشبه بصورته، وبنتعلم نثق في حكمته. ثالثا بنتعلم نعتمد على إمكانياته. الأعداد من 9 ل 11 فيهم كلام جميل، وهنا يعقوب بيقدم لنا فكرة الفقر والغنى. مش هنقف هنا كتير لأننا هنشوف الكلام ده بعدين ونركز على الفكرة أكتر، لكن الكلام يخلينا نتحير. وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره وفني جمال منظره. هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه. الكلام شكله عشوائي، تجارب، أخ في اتضاعه، وواحد غني. هو بيقول إيه هنا؟ عايزكوا تشوفوا العلاقة بين الاتنين، لأن يعقوب موضح الكلام هنا. اللي احنا نعرفه إن التجارب ليها تأثير على المستويات، مش كده؟ في التجارب اللي كان بيمر بيها الإخوة والأخوات الفقرة دي، يعقوب بيقول لهم افتخروا بارتفاعكم، لأنكم بتتعلموا فيها تعتمدوا على الإمكانيات اللي جاية من عند الله وحده. وبعد كده يروح للأغنياء ويقول لهم خلوا بالكوا في التجارب، لأنها هتكشف لكوا إن أمنك وأمانك مش في الممتلكات، مش في العربية الحلوة ولا البيت الظريف ولا الحاجات الظريفة ولا الحماية اللي انت محوط بها نفسك. كل الأشياء اللي في العالم هتزول، وانت هتزول معاها لو ما كنتش معتمد على تدبير الله. وإحنا في المدينة بتاعتنا محتاجين تجارب علشان نعتمد على الموارد اللي بيقدمها لنا الله وحده، عشان نفتكر إننا ما نقدرش نصلح المشاكل بتاعتنا بممتلكاتنا، إننا محتاجين الحاجات اللي بيقدمها الله بس. ولما ده يحصل هنقدر نفرح، لأن الحقيقة هي إن في النهاية البيت الظريف والعربية وكل الحاجات التانية هتتحرق زي ما مكتوب في عدد 11، هيروحوا. لازم ناخد بالنا وما نحطش ثقتنا في الأمور دي، لأننا لو عملنا كده هنتحرق معاها. التجارب بتعلمنا نعتمد على موارد الله. أخيرا بنتعلم نعيش على رجاء مكافئته. عدد 12، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. الكلام ده مألوف. متى 5، الموعظة على الجبل. هحاول أبين لكم في أماكن كتير من رسالة يعقوب إن فيه إشارات مختلفة مباشرة متعمدة للموعظة على الجبل، وده شيء مهم جدا في فهمنا لرسالة يعقوب، لأن ليه علاقة مباشرة بتعليم يسوع على الجبل. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لما بنسمع الكلام عن الإكليل لازم ناخد بالنا عشان ما نقعش في غلطتين بالنسبة لإكليل الحياة. أولاً، اوعى تتخيل إنه حاجة بتتحط على الراس مليانة جواهر زي اللي بيتحط على راس الملك أو الملكة. شيل الفكرة دي من راسك، لأن حتى اللي قروا رسالة يعقوب في العصور الأولى كان أول حاجة تيجي في دماغهم عن الإكليل هي إكليل الغار، اللي هو تاج من الورد بيتحط على راس الرياضي اللي بيجري في السبق واللي كسب المسابقة. هو ده الإكليل اللي بيتحط على راسهم. هي دي الفكرة، مش فكرة تاج الملك اللي لابس الروب الملكي. الفكرة هنا هي رياضي كسبان لابس إكليل على راسه. الحاجة التانية، خلي بالك وانت بتفكر في الإكليل إنه ما يكونش عندك تصور مادي للإكليل، لأننا بنشوف التعبير ده في العهد الجديد: إكليل الحياة، إكليل البر، إكليل المجد. ما تقولش إن في إكليل مادي وعليه مجد أو إكليل تاني عليه بر. الفكرة في إكليل البر إننا هناخد البر نفسه، إكليل المجد المجد نفسه، وفي حالتنا هنا إكليل الحياة هو الحياة نفسها. الفكرة هي إنه في نهاية السباق من خلال تجربة ورا تجربة ورا تجربة في حياة أبدية مستنيانا. وهنا لازم نفتكر وسط تجاربنا إن العالم ده مش وطننا، وإحنا عايشين على رجاء مكافأة جاية، وده يدينا فرح عظيم وسط التجربة. كده نقدر نواجه أسوأ ظروف والظروف المدمرة، لأننا عارفين إن الأرض مش وطننا، وهيجي اليوم اللي شاركنا الرب فيه بالكمال. وهنا بنلاقي المكتوب في آخر الفقرة الكتابية إننا هنبقى ناضجين وكاملين ومش ناقصنا حاجة. هناك هنتمجد معاه، إكليل الحياة. التجارب بتفكرنا إننا عايشين على رجاء المكافأة، إحنا مش عايشين عشان العالم. لكن يا إخوة ويا أخوات، أنا مش عايز الكلام بتاعنا يبقى بايخ. أنا عارف إن في ناس هنا عندهم تجارب الواحد ما يقدرش يتخيلها، لكن عايز أشجعك ما تضيعش منك التجربة. عايز أشجعك إنك لما تواجه تجربة تحط عينيك على الهدف اللي هو الله، إنك تقرب منه وتسأله وتفضل تسأله. قرب منه، اعتمد على الموارد اللي بيوفرها لك، خلي عينيك على المكافأة وهتيجي. وهي دي الطريقة الوحيدة اللي تخلينا نبص على التجربة بفرح. عايز أروح بسرعة للجزء التاني. قلنا إن الله هو المسيطر على كل تجاربنا. الحقيقة التانية، إحنا مسؤولين عن تجاربنا. فعدد 13، وكأن يعقوب هنا بيلف ويقول لنا لما تقع في تجربة وإغراءات محدش يقول الله هو اللي مجربني، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا. إذن إيه هي العلاقة بين التجارب بمعنى الشدائد والتجارب بمعنى الإغراءات؟ وهنا لازم ندرك إن الله فعلا هو المسيطر على تجاربنا، وإن الله بيمتحن شعبه عشان مصلحتنا وعشان مصلحة الآخرين وعشان مجده. الكلام ده موجود في كل الكتاب المقدس. في التكوين 22 الله امتحن إبراهيم، في هنا امتحان، بس يعقوب عايزنا هنا ما ناخدش خطوة إضافية من عندنا ونقول إن الله المسيطر على كل تجاربنا بيغرينا نقع في الغلط، لأننا لازم نعترف إن كل تجربة بيبقى معاها إغراء، صح؟ فمثلاً لو بتمر بتجربة مالية وإحنا وسط التجربة بنبدأ نشك، بنتجرب بالشك في رعاية الله وتدبيره. لما تحصل حاجة في العيلة، ممكن نفقد حد من أسرتنا، بنتجرب إننا نشك في محبة الله. وأثناء كده بنقع في إغراء إننا نجري على الأشياء اللي في العالم ونلف ونجري في اتجاه تاني خالص. ويعقوب عايزنا ناخد بالنا إنه بالرغم من إن الله مسيطر على تجاربنا، لكن إحنا مسؤولين عن الإغراءات اللي بنقع فيها. هو ده أصل الخطية. خلوا بالكم، يعقوب قال بوضوح إن الله بلا خطية تماما، كل حاجة فيه بتكره الخطية. الشر شيء مش موجود في الله، الرب مدرك للخطية لكنها ما مسّتوش أبدا. وزي ما قلنا قبل كده، الله قدوس، الله مش مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن الخطية والإغراء اللي بنقع فيه. وده يقودنا لسؤال، مين هو المسؤول؟ وهنا يعقوب بيوقفنا قدام المراية ويقول لنا كل واحد بيقع في الخطية نتيجة رغباته الشريرة. هي دي الحقيقة، الله بلا خطية تماما وإحنا خطاه تماما. ده شيء مذهل. يعقوب ما قالش بس الله مش مسؤول عن التجربة بمعنى الإغراءات، لكن الواحد متوقع إنه يكمل ويقول إن إبليس هو المسؤول عن كل ده، بس ما عملش كده. هنشوفه بيعمل كده أكتر في يعقوب 4، بس هو ما عملش كده. ومش معنى كده إن إبليس ملهوش علاقة بوقوعنا في الخطية، لكن يعقوب بيقول لنا إن المسؤولية عن الخطية واستجابتنا للإغراءات هي مسؤوليتنا المباشرة. مفيش لوم على حد تاني ولا حتى إبليس، الموضوع جواك، أنت الغلطان هنا. فكر في الكلام ده، ده عكس الكلام اللي بنسمعه في ثقافتنا على طول. كل شوية لما نيجي نغلط نلاقي حد يسألنا ليه؟ أكيد في حاجة في تربيتك، أكيد في حاجة في عيلتك، أكيد في حاجة في أصدقائك أو في الظروف اللي بتمر بيها، أكيد في حاجة مسؤولة عن الظروف اللي بتمر بيها. وأنا مش عايز أبدا ألغي كل الكلام ده وتأثيره على حياتنا، مش عايز ألغي كل ده، لكن الحقيقة إن الكتاب المقدس بيعلمنا بمنتهى الوضوح إنك أنت المسؤول عن خطيتك. مكتوب في رومية 7 إن مفيش فيك شيء صالح، ودي مش فكرة محبوبة. وهنا بقول إننا شوهنا جوهر الإنجيل في ثقافتنا، الله بلا خطية تماما وإحنا خطاه تماما، الخطية جوانا، في مشكلة في قلب كياننا. وهنا نشوف إزاي الموضوع ده بيجيب خطية، تشريح الخطية. هنمر على الكلام هنا بسرعة. الخطوة الأولى الخداع. المثل الممتاز على الموضوع ده هو التكوين 3، آدم وحواء. قلب الخطية، جوهر الخطية هو عدم الإيمان، مش مصدقين الله. أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ عدم تصديق الله، الخداع. وده يقود للخطوة الثانية الشهوة. ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. اللغة هنا قوية، وكأن فيه فخ معمول لحيوان أو فيه طعم في صنارة للسمك. والفكرة هي إن مفيش حيوان بيبقى عارف إن فيه فخ ويروح له، مفيش سمكة بتبقى عارفة إن فيه طعم في الخطاف لما الصياد بيصطادها، مفيش حيوان أو سمكة بيعملوا كده، مفيش حاجة في الفخ أو الخطاف حد ذاته بتجذبهم بتعجبهم. ويعقوب بيقول هنا إن الشهوة اللي فينا هي اللي بتجذبنا للحاجة اللي هتقتلنا. في حاجة جوانا بتجذبنا للي هيموتنا. عشان كده في رجالة كتير في الكنيسة بيجروا على الأفلام الإباحية، وفي ستات بيجروا على أحضان رجالة غير أزواجهم، أو راجل أعمال بيضحي بأمانته لأن الموضوع فيه حاجة بتعجبنا بتجذبنا وتخدعنا وتودينا للحاجة اللي هتموتنا. عايز أطلب من الإخوة والأخوات، الشهوة اللي بتغريك وسكنة في قلبك اللي يمكن محدش غيرك عارفها، اوعى تنجذب ليها وتخدعك، اجري منها. شكلها مغري لكن في النهاية هتقتلك، هتموتك انت واللي حواليك. الخداع بيقود للشهوة، وبعد ما الشهوة تحبل بتولد خطية. وده يجيبنا للخطوة التالتة، العصيان، الخطية. ولما ننفذ شهوتنا بتبقى النتيجة هي الخطوة الرابعة، والخطية إذا كملت تنتج موتا. الخطوة الرابعة الموت. الكلام ده جوانا، دي مشكلة، فكر فيها. التجارب والإغراءات، في تجاربنا بنواجه إغراء إننا نركز على الأهداف اللي هدفها الإنسان وما نشوفش الهدف الحقيقي من وجودها، إننا ما نثقش في الله. بنواجه إغراء إننا ننجذب وننخدع بشهواتنا، إننا نجري بعيد عن الله. طيب نعمل إيه في الشدائد والإغراءات؟ وده يقودنا للحقيقة الثالثة المجيدة العظيمة، الله أمين لخلصنا. عشان كده يعقوب بيقول: لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. خليك واثق فيه في وقت التجربة والإغراءات، ما تبعدش عنه وتعمل خطية وما تسيبهوش وقت التجربة. ليه؟ لأنه صالح، الرب طيب جدا، وفي كل تجربة وأمام أي إغراء هتلاقي نفسك عايز تشك في صلاحه. ما تتخدعوش يا كنيسة، ما تتخدعش وقت التجربة أو الإغراء، الرب طيب، صلاحه لا يتغير. بحب أوي التعبير ده، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. هل بتشكر الرب إنه مش كل يوم بمزاج شكل؟ ولا مرة، عمره ما بيتغير ويبقى وحش معانا. أقول لكم على حاجة ألذ كمان، الله مش بيتغير ويبقى أحسن. ليه الكلام ده حلو؟ هو مش الواحد يتغير ويبقى أحسن دي حاجة حلوة؟ مش بالنسبة لله، لأن لو الله بيتغير لحاجة أحسن يبقى معنى كده إن كان في حاجة ناقصة من الأول. والله كامل في كل شيء، الله كامل في كل شيء، مفيش حاجة أحسن من كده، صلاحه لا يتغير. وثانيا، صلاحه بلا استحقاق، مكتوب في عدد 18: شاء فولدنا بكلمة الحق. اسمعوا العبارة دي، حطوا تحتيها خط، هنشوفها كتير في الرسالة: الأعمال والطاعة. وخلوا بالكم من النعمة الموجودة في قلب الكلام ده، شاء فولدنا، نعمة بلا استحقاق. بصوا إيه الفكرة، مفيش حاجة كويسة سكنة فينا، صح؟ كل خير هو موجود في الله، يبقى إيه اللي فينا يخليه ينزل ويخلصنا ويدينا حياة جديدة وميلاد تاني؟ هل فينا أي حاجة؟ لا، هو اللي قرر يعمل كده بنعمته ورحمته، الصلاح اللي بدون استحقاق. هو ده الإنجيل، أي حاجة كويسة فينا هي نتيجة لصلاحه وتجاهنا، صح؟ مش ده اللي الناس بتحب تسمعه في القرن 20 أو 21؟ أنت كويس، أنت تمام. لا، أنت مش كويس، أنت ساقط، أنت عندك طبيعة الخطية جواك بتجذبك وتخدعك وتوديك للموت. والله إله الكون الطيب الرحيم مد إيده في قلبك وحط فيك صلاحه، وأي شيء كويس فينا جاي من عنده. هو ده الإنجيل، إن مفيش جوانا أي شيء كويس، وإننا محتاجين الله الصالح يجي ويخلصنا ويولدنا بكلمة الحق. وهو عمل كده لما دفع تمن خطيتنا وشرنا في ابنه. مجدا لله من أجل إنجيله، إحنا ما نستحقش صلاحه. الموضوع بيحلو أكتر، صلاحه لا ينتهي. لكي نكون باكورة من خلائقه، باكورة. فكرة الباكورة هي إنك بتدوق طعم حاجة لسه هتيجي، باكورة الحصاد. بتشوف شوية من المحصول وتقول خلاص جه الوقت، الحصاد كله جاي. اللي يعقوب بيقوله هنا واللي بتعلمه لنا كلمة الله، إن عمل الله في حياتنا وفي قلوبنا إنه خلصنا وادانا حياة جديدة، كل ده مجرد إننا بندوق طعم الحاجات الأكبر اللي لسه هتيجي. هيجي اليوم وهيفتدي فيه كل الخليقة وكل شيء هيبقى جديد، الأشياء العتيقة هتروح وكل شيء هيبقى جديد. مش هيبقى فيه تجارب ولا هتبقى فيه فخاخ نقع فيها، واللي عمله الله في حياتنا لغاية دلوقتي هو بس طعم للي لسه هيحصل في المستقبل. شوفوا ازاي الكلام ده بيغير من طريقة تعاملنا مع التجارب. الرب خلصنا من الخطية، اتشجعوا يا إخوة، الرب خلصنا من خطيتنا، ولأنه خلصنا من خطيتنا نقدر نستريح ونثق ثقة كاملة. الرب هيعدينا في وقت الحزن، ده شيء مضمون، مضمون. التجربة هتخلص ويجي وراها المجد، مكتوب في رومية 8: فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. إن كان الله معنا فمن علينا؟ الرب ادانا صلاحه خلاص، وده كله احنا بس بندوق الحاجات اللي وعدنا بيها.